إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سورة الفاتحة من أعظم سور القرآن، فكما أن الرسل يتفاضلون فيما بينهم فإن كلام الله سبحانه كله فاضل، ولكن بعضه أفضل من بعض. وسورة الفاتحة سورة مكية نزلت قبل الهجرة، فالقرآن مدني ومكي، فالسورة المكية هي التي نزلت قبل الهجرة، والمدنية هي التي نزلت بعد الهجرة ولو نزلت في مكة. لو نزلت في مكة بعد الهجرة يقال عنها مدنية ولا يقال عنها مكية. لم يعرف المسلمون صلاة دون أم الكتاب، وقد فرضت الصلاة قبل الهجرة، فالفاتحة سورة مكية باتفاق. وقد يبدو من بعض الأحاديث، ويأتي بعضها في مجلسنا هذا إن شاء الله، أن سورة الفاتحة قد نزلت في المدينة، وبعضهم حمل ذلك على تعداد النزول أنها نزلت أكثر من مرة. سورة الفاتحة 25 كلمة دون البسملة، وهي 113 حرفا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي: من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكل من يقرأ الفاتحة له 1130 حسنة، والواجب علينا أن نقرأ أم الكتاب في الليل والنهار 17 مرة بعدد الركعات المفروضة، فلنا على الأقل من الأجور بقراءة الفاتحة 1130 ضرب 17، يعني ما يقارب 19,000 حسنة فقط على قراءة الفاتحة، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل. سورة الفاتحة لعظمها ومنزلتها عند ربنا عز وجل لها أسماء عديدة. سورة الفاتحة لها أسماء، فتسمى الفاتحة لأن قارئ القرآن يفتتح بها، فهي مما يفتتح به القرآن تلاوة وخطا. فأول آية مخطوطة بالقرآن مكتوبة الفاتحة، وإذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن فيبدأ بالفاتحة. وتسمى الفاتحة كما ثبت في جامع الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هي 7 مثاني وأم القرآن وأم الكتاب. فالفاتحة تسمى أيضا 7 المثاني. ويقول ربنا تعالى في سورة الحجر: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. قال المفسرون: القرآن العظيم سبعا من المثاني والقرآن العظيم هذا من عطف العام على الخاص. القرآن كله وسبع المثاني الفاتحة، فعطف العام وهو القرآن الكريم على الخاص وهو سبع المثاني، وفي تخصيص الفاتحة بالذكر في معرض الامتنان بإنزال القرآن إشارة إلى تميزها وإلى فضلها وإلى أن الله عز وجل قد خصها بأشياء دون سواها. سميت بالسبع لأنها سبع آيات، وسميت بالمثاني لأنها تثنى في القراءة فتقرأ المرة تلو المرة وفي الركعة تلو الركعة، فلا يصح لعبد يركع لله ركعة، لا تصح ركعة لله عز وجل إلا بقراءة الفاتحة. وسميت بأم القرآن أو بأم الكتاب لأن الأمة عند العرب هي التي تجمع، كما قال الله عز وجل: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وكذلك أوحينا إليك القرآن لتنذر أم القرى. من هي أم القرى؟ مكة. لماذا سميت مكة أم القرى؟ لأن القرى التي حولها تابعة لها، فكل شيء هو أصل وغيره تابع له فهو أم. فالفاتحة أم القرآن، والفاتحة أم الكتاب وهو القرآن. وكما ثبت عند الترمذي حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله تعالى في القرآن ولا في الإنجيل ولا في التوراة ولا في الزبور مثل فاتحة الكتاب. فجميع ما في الكتب التي أنزلها الله، جميع ما في القرآن وجميع ما في التوراة وجميع ما في الإنجيل وجميع ما في الزبور وصحف إبراهيم وموسى، مدار جميع ما أنزل في كتب الله على فاتحة الكتاب. ولذا كان الرازي رحمه الله يقول: لو مكثت أملي تفسير فاتحة الكتاب إلى وفاتي ما وفيتها حقها، فهي مليئة بالمعاني. وسيأتينا ذلك إن شاء الله لما نخص كل مجلس بتفسير آية من آياتها. وتسمى الفاتحة أيضا بالحمد لأن موضوعها وهي مبتدئة بالحمد، فكما أن الله سمى الأنفال بالأنفال لذكر الأنفال في أولها، وسمى الأعراف بالأعراف لأن الله قال فيها: وعلى الأعراف رجال، فكذلك سميت الفاتحة بسورة الحمد. وتسمى الفاتحة أيضا بالصلاة، من أسماء الفاتحة الصلاة، وقد سماها بهذا الاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سماها بهذا الاسم الله جل في علاه. ففي صحيح مسلم قال بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، إلى آخر الحديث وسيأتينا بعد قليل، وهو من أجل الأحاديث في تفسير سورة الفاتحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وذكر الفاتحة. فإذا من أسماء الفاتحة الصلاة، ومن أسماء الفاتحة الكافية، وسميت بالكافية لأنها تكفي عما سواها وغيرها لا يكفي عنه. ومن أسماء الفاتحة أيضا الرقية، كما ورد في قصة أبي سعيد الخدري وهي في الصحيحين، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم لمن رقى بها، وسيأتي الحديث، قال: وما يدريه أنها رقية، وما يدريه أنها رقية. فالفاتحة فيها شفاء للأرواح، وفيها شفاء للأبدان. وإن قلت أن الله عز وجل امتن على هذه الأمة بنعمة الفاتحة، ولا يوجد نعمة لله على هذه الأمة مثل أن خصها بهذه السورة، لما كان الكلام بعيدا. فكثرة المسميات للشيء الواحد يدلل على عظمه وشرفه وعلو منزلته وارتفاع قدره. ولذا ثبت في صحيح الإمام البخاري بسنده إلى أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال: كنت في المسجد أصلي، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقيت في صلاتي، ثم دعاني ففرغت من صلاتي واستجبت له، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لما لا تجبني؟ قال: فقلت: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما سمعت قول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أفضل سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فسأله الناس، ثم لما وصل إلى باب المسجد وأراد الخروج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لي ستدلني على أعظم سورة في القرآن الكريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم الذي أوتيته. الفاتحة القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم سورة في القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين، فهي السبع المثاني، وهي القرآن الذي أوتيته. الناظر في المصاحف التي أرسلها عثمان للأمصار وما نسخ عنها يجد خلافا في عد الآيات، هل الفاتحة آية من القرآن أم ليست بآية؟ وهذه مسألة شائكة، ووقع فيها خلاف شديد بين الفقهاء. والذي يقرأ بعض التفاسير المطولة يحتاج إلى ساعات طوال وهو يقرأ، وقد يقرأ مئات الصفحات، فيتبرهن له تارة أن البسملة آية وتارة أن البسملة ليست آية. فمثلا من يقرأ تفسير الرازي يقرأ نحو 150 صفحة في إثبات أن البسملة آية. الذي يقرأ تفسير الألوسي يقرأ قرابة 300 صفحة في بيان أن البسملة ليست آية. وأولى كلام الرازي عناية مميزة ورد عليه ردود كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال، قال الله عز وجل: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي إلى آخر الحديث، أقوى دليل للقائلين بأن البسملة ليست آية. وهنا أمر ما ينبغي أن ننساه قبل أن أحرر المسألة على إيجاز شديد. إياكم أن ينقدح في ذهن الواحد منكم أن القرآن الكريم فيه خلاف بين المسلمين. ليس الخلاف في هل البسملة من القرآن أم ليس من القرآن، إنما الخلاف في العد، هل هي داخلة في العد أم خارجة عنه. فهذا هو حد المسألة. فلا يفرح أعداء الله الذين يطعنون في القرآن ويزعمون أن القرآن الذي بين أيدينا ناقص، وأن عندهم مصحف فيه زيادات عما في مصحف عثمان الذي نسخت عنه نسخ في الأمصار. إياكم أن تظنوا أن نقصا وقع في القرآن، لا، الخلاف هل هي تحسب من الآيات السبع أم لا تحسب. والعد للعلماء في مذاهب، فمذهب المدنيين ليست بآية، مذهب الكوفيين آية، وهكذا. الخلاف في العد فحسب. ورد حديث عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، أي من الفاتحة. ولذا الواجب على المصلي أن يقرأ بأم الكتاب وفيها البسملة. وعين المسألة مبحوثة عند العلماء بطريقة أخرى: هل الإمام يجهر بالبسملة أم يسر بها؟ أيضا مسألة وقع فيها خلاف. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. إيش يعني؟ وقع خلاف الفهم. انظروا إلى دقة الإمام الشافعي في فهمه. الشافعي قال رحمه الله: الإمام يجهر بالبسملة. والأئمة الثلاثة قالوا: الإمام يسر بالبسملة ولا يجهر بها. الأئمة الثلاثة استندوا على حديث أنس وهو في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح بإيش؟ بالحمد لله رب العالمين. الشافعي قال: يريد أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالقراءة بالفاتحة ثم يعقب بسورة، فكانت السورة بعد الفاتحة. فلو أن أنسا قال: كان رسول الله يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لما دل كلامه على هذا المعنى، فلم يورد أنس هذا الحديث من أجل البسملة من حيث الجهر والسر، وإنما من أجل أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه كانوا يبدأون بقراءة الفاتحة قبل السورة، توجيه الحديث. لكن هذا الكلام رد عليه جماهير الفقهاء برواية أوردها مسلم فيها زيادة وهي مهمة. عند مسلم قال في رواية عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، وكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وكانوا إيش؟ يسرون. إذن الإمام لا بد للإمام والمأموم أن يقرأ البسملة، ولكن الإمام ماذا يفعل؟ يقرأها في نفسه ويسر بها. قال بعض المحققين من العلماء: إذا داوم الإمام على الإسرار بالبسملة فظن المأمومون أنها ليست آية من القرآن، فيجمل ويحسن به بين الحين والحين أن يجهر بها ليعلم الناس أنها آية من القرآن. فالفاتحة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي سبع المثاني، وهي القرآن الذي أوتيته. الفاتحة وأواخر البقرة نزلت من مكان من السماء لم ينزل منه شيء قط، ونزل بهما ملك غير جبريل إشارة إلى أهمية سورة الفاتحة وأواخر البقرة. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع جبريل فسمعوا جلبة، أي صوتا. هذا الحديث جعل بعض أهل العلم يقول إن سورة الفاتحة مدنية، سورة الفاتحة مدنية، لكن هذا الاستدلال ليس بصحيح، لأن ابن عباس قد يكون سمع هذا الحديث من بعض الصحابة المكيين، ابن عباس صغير لو تأخر ميلاده 3 سنوات ما رأى رسول الله، كان النبي هاجر مكة ما رأى. الحديث يقول: كان رسول الله جالس مع جبريل فسمع جلبة من السماء، فقال جبريل: فتح اليوم ملك باب من أبواب السماء لم يفتح من قبل قط، ونزل منه ملك معه فاتحة الكتاب وأواخر سورة البقرة. قال: فجاء الملك فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر أبشر، لقد أوتيت بنورين، الفاتحة وأواخر البقرة، لم يؤتهما نبي قبلك قط، ما قرأت بحرف منهما إلا أوتيته. يعني لما نقرأ بأي حرف من حرف الفاتحة أو بأي حرف من أحرف أواخر البقرة الله جل في علاه من كرمه ومنه وفضله على هذه الأمة أنه أننا نؤتى ما نقرأ. إذا إخواني الهداية إلى الصراط المستقيم تكون في فاتحة الكتاب. لما نقرأ اهدنا الصراط المستقيم نؤتى هذه الهداية. الذي يقرأ الفاتحة ويفهم سورة الفاتحة ويتدبر الفاتحة لا بد أن يكون مهديا على الصراط المستقيم، وهذا دل عليه ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يا الله، تقرأ الفاتحة ولك الهداية. إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لكن هذا حديث عظيم وجليل، وهو أجل حديث في تفسير فاتحة الكتاب، ويحتاج منا إلى وقفة وإلى فهم. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يفهمنا وأن يبصرنا، ولنا مع هذا الحديث وقفة حسنة. أرجو الله رب العرش العظيم أن يبصرنا في معاني. فمن ميزة سورة الفاتحة أنها خاصة بهذه الأمة، أفضل سورة في الكتاب من كلام الله عز وجل فيما أنزل الله على رسله عليهم السلام. ومن ميزة هذه السورة أن أي شخص قرأها قرأ بأي حرف منها إلا يؤتى ما طلب من الله سبحانه. ولذا كانت هذه السورة شفاء، فاسمها الشفاء واسمها الكافية. وقصة الشفاء قصة لطيفة أخرجها الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري. يقول أبو سعيد كنا في سفرة فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد القوم لديغ، أو قالت سليم في رواية، العرب يسمون المريض سليم تفاؤلا بشفائه. قالت إن سيد القوم، سيد العشيرة التي نزلتم في هذه الأرض، سيدها لديغ. قالت والرجال غيب، الرجال في أعمالهم ما يوجد أحد من الرجال وهو يشكو، فهل معكم من راق؟ فهذا السيد يحتاج إلى علاج واشتد عليه الوجع، فهل معكم من راق؟ قال أبو سعيد فقال رجل منا لا يعرف برقية، لا يعرف أنه يرقي. قال رجل منا أنا أرقيه. قال فذهب فرقاه فبرئ بإذن الله. وفي رواية قال فشارطه على قطيع من الغنم، يعني أرقيك وإن شفاك الله فلي قطيع من الغنم. قالوا لأنهم لم يؤدوا حق هؤلاء الأضياف من الضيافة. قال أبو سعيد فرقاه فبرئ فأعطاه السيد 30 من الغنم وأسقانا لبنا، أرسل إليهم لبنا فشربوا لبنا وأعطاهم 30 من الغنم. قال فقلت له، قلت لمن أرقى هذا السيد، هل ترقي؟ هل أنت ترقي؟ قال لا والله ما رقيت قط ولم أقرأ عليه شيئا إلا أم الكتاب، ما قرأت عليه شيء إلا الفاتحة. وفي رواية عند الترمذي صحيحة قال فقرأت عليه أم الكتاب 7 مرات، عدد 7 مرات، فقرأت أم الكتاب 7 مرات فبرئ بإذن الله. قال أبو سعيد فاختلفنا في الغنم، هل نقسمه فيما بيننا أم لا يحل لنا؟ قلنا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما وصلنا المدينة سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدريه أنها شفاء، ما يدريه أنها شفاء، يعني أجر الله عز وجل عليه على لسانه الحق بقضائه وقدره. اقتسموها 30 شاة واضربوا لي بسهم منها، اقتسموا 30 شاة واجعلوني واحد منكم، أعطوني نصيب كما تأخذون أنتم نصيبا. وفي هذا إشارة قوية إلى حل الأخذ دون الطلب وجواز المشارطة في مثل هذه الصورة. إذن أم الكتاب شفاء، الله عز وجل يقول ولننزل من القرآن ما هو شفاء وإيش ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذه آية مرهبة مخيفة كما قال بعض السلف، قال ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما فإما له وإما عليه، ما أحد يقرأ القرآن ويقوم سالما. الله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال بعدها ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لا يجلس أحد مع القرآن ويقوم سالما فإما له وإما عليه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا وتفسيرا لهذه الآية، يقول إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فالله كما يرفع بالقرآن فإنه يضع بالقرآن، هذا تفسير الآية ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالإنسان إن جلس مع القرآن لا يقوم سالما. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء، شفاء للأبدان وشفاء للأرواح. إذا العبد متى ألم به شيء فالمطلوب منه أن يتداوى، وإذا ترتب على تركه المداواة الهلاك أو ضياع العيال فهو آثم إن ترك الدواء. وعلى مثل هذه الصورة يحمل الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تداووا عباد الله تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. وأما فيما يزيد على ذلك من الترفهات فالدواء مباح، ومن تركه من باب تمام اليقين وتمام التوكل فهذا حسن، لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير احتساب ولا عذاب، فذكر من صفاتهم قال ولا يتداوون. فما ينبغي أن نجعل الأحاديث متعارضة، فهذا في صورة عباد الله تداووا، وهذا في صورة، هذا في حالة وهذا في حالة. لكن من المداوات التي ما ينبغي أن تترك أبدا والتي إن فعلها أن يداوي العبد نفسه بقراءة أم الكتاب 7 مرات. القرآن شفاء، ولكن يحتاج إلى استجابة المحل، ولذا قال الله عز وجل للمؤمنين، وقد يوجد في المؤمنين من لا يستجيب بدنه للقرآن، وقد يوجد في الكفار من يستجيب بدنه للقرآن، لذا يجوز قتل الكافر بالقرآن كما فعل صاحب أبي سعيد، رقى كافرا فاستجاب المحل على حسب السجايا. قد ذكرت لكم في هذا الدرس أن الناس لهم سجايا مختلفة، فبعض سجايا الكفار تستجيب للقرآن الكريم. أحيانا الدواء الواحد عند الأطباء للمرض الواحد ينفع بعض الناس دون بعض على حسب الفوارق الشخصية فيما بينهم، وكذلك القرآن. فالقرآن يختلف من شخص لشخص، فقد ينتفع به الكافر. والشاهد من هذا كله أن أم الكتاب تقرأ 7 مرات وينفع الله تعالى بها، وقد ينتفع بها الكافر، وما يدري أنها شفاء، وافق قدر الله عز وجل في كونه وفي شرعه. وفق لأن اختار الفاتحة فرقى بها 7 مرات. فسورة الفاتحة فيها نعم عظيمة للناس في الدنيا والآخرة، ذلك أن هذه السورة حوت الخير كله، وهذا إن شاء الله تعالى ما سأبينه في درس غد، فسأتكلم إن شاء الله غدا عن مقاصد السورة الجملية الكلية، فنعيش في معاني الفاتحة المجملة، ثم في الدرس الذي بعده نبدأ بتفسير الفاتحة آية آية إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يمن علينا بفهم في كتابه وسنة نبيه، وأن يرزقنا عملا وقياما بهذه النعمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.